الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله رحمه الله: النوع الخامس أي من آيات الصفات، وهو يتكلم عن سنن الصلاة. وقد تقدم معنا ما يتعلق بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، والسنن هي ما عدا ما تقدم. ويذكر العلماء في ذلك دعاء الاستفتاح، وبعضهم يرى قول آمين، وهكذا الرفع في الأربع المواطن: الموطن الأول حين الدخول في الصلاة، والموطن الثاني قبل الركوع، والثالث بعد الركوع، والرابع عند القيام من الركعتين. دل على هذه الأربع حديث ابن عمر وحديث مالك بن الحويرث، وقد اتفق الشيخان على ثلاثة مواطن، وانفرد البخاري بالرفع عند القيام من الركعتين. وهكذا من المستحبات الإشارة عند التشهد، وكثير من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقبل السلام، وأيضا التورك، وهو الجلوس على الورك في التشهد. وقد اختلف العلماء، فبعضهم يرى أنه في الرباعية والثلاثية، وهذا مذهب أحمد وغيره، بينما ذهب الشافعي إلى أنه في كل تشهد أخير، فيدخل في ذلك حتى صلاة الفجر. والتورك مذكور في حديث عبد الله بن الزبير في الصحيح، وهكذا حديث مالك بن الحويرث أو وائل بن حجر. ومن المستحبات أيضا الإقعاء، وقد ورد في الإقعاء نهي وإثبات، فالنهي ما كان على صورة إقعاء الكلب، وهو الجلوس على الإلياف الأرض، والثابت ما كان على العقبين، ودليله في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: طاووس إن لنراه جفاء بالرجل، قال: بل سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والمهم أننا مطالبون أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكلما استطاع الإنسان أن يأتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على ذلك، ويرجى أن تكون صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءها ولا خشوعها ولا ركوعها فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال الآية الأولى إلى الحادية عشرة، والتي تتكلم عن الصلاة آيتان: لكن المصنف رحمه الله يستطرد في ذكر كل ما يتعلق بالموضوع لإتمام الفائدة. قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه آيات عظيمات تضمنت مع سورة العصر ومع أوائل سورة البقرة ومع ما ذكر في قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وما يليها كثير من أوصاف المؤمنين. وهنا يخبر الله عز وجل عن فلاح المؤمنين، وبين ذلك ووضحه بقوله قد، لأن حرف قد تفيد التحقيق والتوكيد. والفلاح هو الفوز ونيل المطلوب ودفع المرهوب في الدنيا والآخرة. وأعظم فلاح بالإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهكذا في غير ما آية يذكر الله عز وجل أوصاف المؤمنين ثم يخبر أنهم مفلحون. ثم ذكر من أوصافهم، من أوصاف أهل الفلاح: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا من الشواهد في هذه الآيات. والخشوع ينقسم إلى قسمين: خشوع واجب وخشوع كمال. فأما الواجب فهو الإتيان بأركان الصلاة وواجباتها وسننها على الوجه المشروع، ومعناه أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحسن الوضوء ويحسن القيام والركوع ويحسن القيام بعد الركوع ويحسن السجود والجلوس بين السجدتين، وهكذا في بقية الصلاة، ويحسن التشهد. وكثير من الناس يسيء، ربما يقرأ الفاتحة هذا، وربما لا يقرأ إلا من رحم الله، وربما ركع ولا يطمئن ثم يقوم ولا يتم القيام، وإن بمجرد أن يرفع رأسه قليلا يهوي إلى السجود، ثم بين السجدتين لا يحقق الجلوس. هذا حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، قال: ما صليت، ولو مت على هذا مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الخشوع في الصلاة، خشوع الظاهر وخشوع الباطن. خشوع الظاهر ما تقدم، وخشوع الباطن استحضار معاني الآيات. ويعلم الإنسان أنه واقف بين يدي الله عز وجل يناجيه، وأن الله عز وجل ينصب وجهه قبل وجه المصلي إذا كان يصلي. ومع ذلك إذا وقع عليه شيء من الوساوس أو نحو ذلك مما يحصل للإنسان، فالصلاة صحيحة إذا جاء بأركانها وشروطها وواجباتها على ما شرع الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين الرجل وبين نفسه لما لم يذكر من قبل. فالشيطان إذا انتهت الإقامة جاء يوسوس حتى أنه يذكر الإنسان بما كان ناسيا وغافلا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد ذكرت شيئا من تبر الصدقة فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن الإنسان إذا طرأت عليه خواطر في قلبه أن الصلاة صحيحة، مع أنهم يقولون ليس له منها إلا ما عقل. وحث الله عز وجل على الخشوع في الصلاة لأن الصلاة هي عمود الدين. قال: والذين هم عن اللغو معرضون. أي عما لا فائدة فيه، الحمد لله لكم الله سبحانه وتعالى، عما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. فالمؤمن يبتعد عن أماكن الزور وعن لغو الحديث، ويحرص على اغتنام الأوقات، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. والذين هم للزكاة فاعلون، والمراد بها الزكاة المفروضة، وقد تقدم ذكر بعض المواطن في هذا الباب. والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم عن الحرام بأنواعه، سواء كان ذلك الزنا أو اللواط أو العادة السرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وهذا الباب من الأبواب المهمة لكثرة المخالفين فيه، ومن أعظم أسبابه إطلاق البصر، ويدخل في ذلك ما حصل من الاختلاطات وسماع الأغاني والمجون، فإنها مهيجة للشهوة في قلب الإنسان حتى يقع في المخالفة الشرعية. فالإنسان يحفظ فرجه وعورته، وفي الحديث: اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة، وفيها: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. ولما قال ذلك الرجل: يا رسول الله ذلني في الزنا، قال: اللهم حصن فرجه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن عجز عن الزواج وطالت عليه العزبة أن يقول: أن يصوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج. فالإنسان يسلك السبل التي تؤدي إلى السلامة من الوقيعة في الفاحشة، ومنها الزواج، غض البصر، البعد عن الأغاني، البعد عن أماكن الزور، البعد عن النظر إلى الدشوش والتلافز وما إليها، البعد عن أماكن الاختلاط. وكم حرم الله عز وجل من الأمور لسد ذريعة الزنا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تؤدى بالتعرض لها والنظر إليها وربما المعاكسة معها. قال الله عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية. قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الواجب حفظ الفرج إلا من الأزواج. وأباح الله عز وجل للإنسان أن يتزوج أربعا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وملك اليمين، ولكن ليس ملك اليمين أن تأتي المرأة عندك وتقول أنا ملك يمين، كما ذهب إليه جاهل سريلانكا، رجل جاهل اسمه يحيى سلمي، يعني عنده إذا جاءت تقول أنا ملك يمين يجوز أن يتزوجها فوق الأربع. أو من وجدها لقيطة جعلها ملك يمين ثم جوز وطبق أنه جمعها فوق الأربع، وهذا فقه سقيم جدا. فإنك ملك اليمين أن يغزو المسلمون قوما من الكافرين فيقع السبي فتأخذ حال كفرها فتصير أمة جارية تجري عليها أحكام الإماء من بيع وشراء ووطئ وإرث وغير ذلك. أما أن تأخذ امرأة عاقلة مسلمة ويقول هذه ملك يمين، أو حتى كافرة ويقول هذه ملك يمين ولم تأخذ بالوجه الشرعي، فهذا من الفقه السقيم في دين الله عز وجل. فمن تمتع بزوجه وملك يمينه على الوجه المشروع فليس بملوم، إنما الملوم من فعل غير المشروع كأتيان الدبر فإن الله عز وجل حرمه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور المستقبحة والمستقدرة. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من ابتغى غير الأزواج وملك اليمين فهو عادي ومتعدي لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والذين يذهبون إلى الفعل القبيحة هو إتيان المرأة في دبرها قد يجدون بعض الأقوال الشاذة كقول منسوب إلى مالك وإلى الشافعي ورواية إلى ابن عمر، لكن وإن وجد ما وجد فيرد هذه الأقوال وما جاء في بابها قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أو قبل ذلك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وأمر بالبعد عنها في زمن الحيض. فلو كان ثمة جائز لبينه في ذلك الموطن، لأن بعضهم يذهب إلى إعلال بعض الروايات في الأحاديث فيرد عليهم بظاهر القرآن. قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانة عامة، سواء أمانة الدين أو أمانة الأبناء أو الزوجات أو أمانة الأموال، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقد ذم الله عز وجل المنافقين الذين يخونون الأمانات، قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وأيضا العهد، ويدخل فيه جميع العهود والمواثيق، ويدخل فيه اليمين، فإن العهد بينه وبين اليمين عموم وخصوص، فكل يمين عهد يجعله الإنسان على نفسه. لكن هناك عهود أعم، العهود والمواثيق التي بين الإنسان وبين غيره، أو بين المسلمين وبين الكفار. أما العهد الذي هو اليمين، إذا أراد الإنسان أن يحنث يكفر عن يمينه وله ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين كما في حديث أبي موسى وغيره: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لكن العقود التي هي بين الناس وبين المسلمين والكفار وبين الدول، هذه لا يجوز نقضها، ولا تدخل في هذا الباب باب تكفير الأيمان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهكذا أمر الله عز وجل في غير موطن: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فهم يراعون ما التزموه من الأمانات، ويراعون ما التزموه من العقود والمواثيق. وانظر إلى قول عمر وهو في سياقة الموت: وأوصيكم بذمة الله وذمة رسوله. ينهى عن نقض عهودهم وعقودهم. ولما أمر الله عز وجل نبيه بنقض العهود والعقود مع الكفار، جعل لهم 4 أشهر، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، ثم أرسل بعده علي بن أبي طالب إلى الموسم ينادون الناس بهذا الأمر. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. جعل لهم وقتا ومتنفسا حتى يعلم أن الإسلام ليس بدين غدر ولا بدين خيانة ولا مخادعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل إنسان على حصن من حصون الكفار أن يعطيهم عهد الله، ذمة الله وذمة نبيه، حتى لا تغفر ذمة الله وذمة نبيه، وإنما ينزلهم في ذمته. ثم قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. يحافظون عليها في أوقاتها، ويحافظون عليها بأركانها وواجباتها وسننها على ما تقدم. وهذه من محل الشاهد في هذا الباب: أولئك هم الوارثون. من تقدمت صفاتهم هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون يرثون الجنة، والفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، كما في الحديث الصحيح في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء في معنى الوارثين هنا، فذهب بعضهم إلى أن المراد به أن الله عز وجل قد جعل لكل إنسان منزلا في الجنة، فيرث المسلمون اليهود والنصارى ومن إليهم لعدم دخولهم الجنة. وقيل غير ذلك من الأقوال، المهم أن من تحقق فيه هذه الصفات يورثه الله عز وجل الجنة ويدخله إياها ويخلده فيها، فما أعظمها من صفات وما أجلها من مناقب ينبغي لنا أن نتحلى بها، إذ أن المخبر عن فلاح الإنسان بسببها هو الله سبحانه وتعالى القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.